الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، تفسير سورة الحشر وهي مدنية. سميت بالحشر لأن النضير حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان جلاؤهم إلى أرض الشام، إلى أرض المحشر والمنشر. وتسمى هذه الصورة بصورة بني النضير، قوم من اليهود كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دية قد تعينت عليه، قالوا له: ابشر يا محمد. ثم ذهبوا وتمالأوا أن يلقوا عليه الرحى وهو جالس في أصل الحصن، أرادوا قتله والتخلص منه، وذلك لشدة بغضهم وعداوتهم له ولدينه. فجاءه الوحي فانطلق، ثم تبعه أصحابه، فأرسل إلى يهود وأخبرهم أنه عزم على إجلائهم وأنهم لا يساكنوه لخيانتهم، وأمهلهم أياما للرحيل، وكان في ذلك فسح لهم، يستطيعون حمل أموالهم وسلاحهم، ولكنهم أعرضوا فمكر الله بهم. وقال لهم بعض المنافقين كعبد الله بن أبي: لن تخرجوا وسنقاتل معكم، وإذا خرجتم خرجنا معكم. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه جابون عبد الله بن أبي بن سلول عن نصرتهم، وكان الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل كل منهم ما حمل بعيره غير المال والسلاح. فجعلوا يخربون سقوف بيوتهم التي قد أعجبتهم، وسيأتي بيان ذلك في السورة. وفتح الله على المسلمين من الأموال ما لم يفتح في غيرها من البلدان، إذ أن الله يسرها لهم بغير قتل ولا قتال. قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح الله عز وجل نفسه المقدسة، والتسبيح والتنزيه والتقديس. فالمسبح هو المنزه عن كل نقيصة وعيب. وقد سبح له سبحانه ما في السماوات وما في الأرض. واختلف العلماء في نوع هذا التسبيح، فقال بعضهم بلسان الحال، وقال بعضهم بلسان المقال، لقول الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومعنى الآية أن الله ينزهه الذي في السماوات والذي في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر لكمال عظمته وعزته، الحكيم الذي أحكم كل شيء قولا وفعلا. هو أي الله الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يريد بني النضير، من ديارهم، من مساكنهم بجوار المدينة لأول الحشر إلى أرض الشام، أرض المحشر والمنشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما كنتم تظنون أن يتم إخراجهم بهذه السهولة لقوتهم ومناعتهم وكثرة سلاحهم وأموالهم ولتعصب المنافقين لهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، استيقنوا أن حصونهم العالية المشيدة المحصنة ربما يأتيها الطعام من داخلها لسعة أرجائها، والماء قريب منها، فلو حوصروا سلموا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهو قذف الرعب في قلوبهم، هزمهم الله من داخل أنفسهم حيث جبنوا وانخلعت أفئدتهم خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا من فضل الله، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف الشديد والرهب الأكيد الذي لا يهنأ صاحبه بنوم ولا طعام. ولربما فر من أدنى شيء، من أصابه الرعب يفر من أدنى شيء ويرتهب من أدنى شيء. انظروا لو أن رجلا يرهب من الثعابين، بمجرد أن يجد حركة ينخلع فؤاده، وآخر يرهب من الناس، بمجرد أن يهدده أحدهم ينخلع فؤاده. فهؤلاء قذف الله في قلوبهم الرعب من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واليهود هم أجبن الناس، وهذا على مر العصور وتقلبات الدهور، وإنما قويت شوكتهم في هذه الأزمنة المتأخرة بالمكر والكيد، وناصرهم النصارى على ما هم فيه، وأعطوهم فلسطين بوعد بالفور. وفي هذا العام أعطوهم أمرا آخر، وهو صفقة القرن بجعل القدس عاصمة لهم. وتبنى هذه الفكرة الرئيس الأمريكي ترامب، دمر الله عليه وعلى قومه. يخربون بيوتهم بأيديهم من أجل أخذ ما فيها من المتاع، وأيدي المؤمنين تنكيلا وإغاظة لهم. فاعتبروا من هذه الحادثة يا أولي الأبصار والبصائر، انظروا إلى هؤلاء الناس الذين كانت قد قويت شوكتهم وكثرت رجالتهم وكثرت أسلحتهم، كيف أصبحوا في الذل والهوان والخزي والحرمان. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لكانت عقوبتهم أشد بالقتل وغير ذلك، لكن كتب الله عليهم الجلاء، وهو الخروج من ديارهم إلى الأرض التي ذهبوا إليها، لعذبهم في الدنيا بالقتل، ولهم في الآخرة عذاب النار وبئس القرار، لأنهم كفار. ذلك أي أصابهم هذا العذاب والخزي بأنهم شاقوا الله ورسوله، حاربوا الله وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاق الله، من يخالف دين الله، فإن الله شديد العقاب في الدنيا بذهاب أموالهم وأنفسهم وضيق حالهم، وفي الآخرة بالنار. ما قطعتم من لينة يا معاشر المسلمين، واللينة هي النخل، فإن المسلمين حين استعصت بنو النضير جعلوا يقطعون في نخلهم تنكيلا بهم وجرا لهم إلى الاستسلام. فلما قطعوا النخل عيرهم اليهود وقالوا أنتم تدعون الصلاح وأنتم تقطعون النخل وتفسدون في الأرض. فقال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها لم تتعرضوا لها فبإذن الله هو الذي أذن لكم في ذلك، سواء كان الإذن الشرعي أو الكوني أو مجموعهما. وليخزي الفاسقين بهذا الفعل الذي لحقهم، تخرب بيوتهم ومزارعهم وهم ينظرون لا يستطيعون الدفاع عنها. ثم قال عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم. الفي هو المال الذي يأخذه المسلمون بغير قتال، وتكون قسمته على ما يأتي. وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من هؤلاء اليهود الذين أجروا، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، لم يكن منكم قتل ولا قتال، وإنما هو بسبب الرعب الذي قذفه الله في قلوبهم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يقويهم وينصرهم ويمدهم بجنده، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أهل قرى النظير، فلله وللرسول، أي الخمس، خمسه الأول لله ولرسوله يكون في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فلهم الخمس، لكن ليس للرافضة منه شيء، لأن الرافضة في الأصل ليس من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن نوح عليه السلام حين قال إن ابني من أهلي وكان كافرا قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك. ويجب على أولياء الأمور أن يعطوا أهل القرابة حقهم مما شرعه الله لهم، واليتامى الذي مات أبوه، والمساكين الذين قلت أرزاقهم، وابن السبيل صاحب الطريق الذي قل متاعه ولم يوصله إلى بلده، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي أن الله شرع هذا الأمر وخمسه هذا التخميس كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي يتداوله بعضهم دون بعض. وما آتاكم الرسول فخذوه، ليس فقط في المال الذي خرج من النظير، ولكن في جميع الأحكام والأوامر والنواهي، ما آتاكم الرسول فخذوه فعلا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية عامة يستدل بها على وجوب الأخذ بالسنة، وعلى الرد على الفرقة القرآنية، ويستدل بها على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تحريم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى فخذوه أي ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. ثم قال الله عز وجل مبينا هذا المال لمن يكون، للفقراء المهاجرين، للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم وبلدانهم وتركوا أرزاقهم وأموالهم، عوضهم الله بهذه الغنائم وهذا الخير العظيم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون أجرا الله وثواب الله، ويؤملون رضوان الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله. والسبب في خروجهم أنهم ينصرون الله عز وجل، ينصرون دينه، وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. أولئك هم الصادقون قولا وفعلا واعتقادا. وبهذه الآية استدل على تفضيل المهاجرين على الأنصار، فإن المهاجرين قدموا في هذه الآيات، ثم أيضا هم قد ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت لهم الهجرة والنصرة، بخلاف الأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بلدانهم. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأوس والخزرج الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، يحبون أي هؤلاء الأنصار من هاجر إليهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان فقيرا أو على أي حال كان، ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم بغضا ولا حسدا ولا حقدا، مع ما يبذل للمهاجرين من الأموال، ومع ما أعطاهم الله عز وجل من الهبات مما أوتوا وإن قل إتيانهم وإن كثر إتيان غيرهم ويؤثرون على أنفسهم من الإثرة يؤثرون على أنفسهم أي أنهم يقدمون حظ غيرهم على حظ أنفسهم ويستبشرون بذلك ويستبشرون بذلك ويفرحون به ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وفقر. وهذه درجة عظيمة وإيمان قوي لا يسلكه إلا أصحاب الأخلاق السامية والفطر القوية أن المال يذهب لغيرهم ولا يقع فيهم تأثر، بل أعطوا أموالهم للمهاجرين وقسموها بينهم ولم يرد لهم إلا بعد خيبر حين فتح الله على المهاجرين. ومن يوق شح نفسه، وهذه الآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجهود فأرسل إلى نسائه: هل عندكن شيء؟ كل واحدة تقول: والله ما عندي إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو طلحة: أنا. فأتى به إلى البيت وقال لزوجته: ما عندك؟ قالت: ما عندي إلا طعام الصبيان، طعام الصبيان الصغار. قال: علليهم ثم نوميهم ثم قربي الطعام وأطفئ السراج وأريه أن نأكل. ففعلوا، ففعل ذاك الأمر وتعشى الضيف ظنا أنهم تعشوا جميعا. ثم رجع أبو طلحة في الغد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ومن يوق شح نفسه، من يوق البخل وحب المال الذي إذا تسلط على النفوس أهلكها، فأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة، لأن الشح سبب لقطيعة الأرحام وسبب لمنع الفقير وسبب لحب المال وسبب للقتل والقتال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فأخبر الله عن صفة الأنصار العظيمة، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. وهذا هو الصنف الثالث، فالصنف الذي رضي الله عنه ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذين هاجروا من بلدانهم وأوطانهم لنصرة دين الله عز وجل ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه وقاموا معه. والقسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم، فأحبوا الصنفين ودعوا لهم وترضوا عليهم وذكروهم بالخير والجميل، وهم أهل السنة والجماعة في كل زمن. والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يسألون الله عز وجل التجاوز عنهم وعن إخوانهم، فلمحبتهم لإخوانهم دعوا لهم مع دعوتهم الذين سبقون بالإيمان والنصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق والإقرار بما جاء عن الله. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل يا ربنا في قلوبنا بغضا وكراهة وحقدا وحسدا للذين آمنوا، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان. ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك قال الله عز وجل في شأن علي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقال في شأن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فإذا من أظهر علامات الاستقامة على دين الله عز وجل حب المهاجرين وحب الأنصار، لأن حبهم صادر عن محبة الله عز وجل وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قاموا على هذا الدين خير قيام، نصروه بالأبدان والأرواح والأموال والمهج، ونصروه بالعمل به وبالدعوة إليه، وقدموا دين الله على كل أمر من أمور الدنيا، فقدموا دين الله وعظموا دين الله، فكانت رفعتهم عند الله. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ما السبب الذي جعلهم ذلك؟ المحبة لله، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، وأن يحب أخاه لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.